الشيطان اللعين الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعب على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصحا ودليلا، وعهنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. بقي من شرائط الهيئة التركيبية أمران بسيطان لا بحث كثير فيهما. الأمر الأول أنه يعتبر التطابق بين الإيجاب والقبول في كل عقد من العقود. هذا طبعا بعد بحث يختص بالعقود لا يجري في الإيقاعات، ليس مثل شرطية التنجيز الذي كان على تقدير شرطيته شرطا في العقود والإيقاعات مطلقة. هذا في العقود. الأمر الثاني أنه يعتبر في العقود بقاء أهلية المتعاقدين على التخاطب وصلاحية القبول، هذا هم أمر ثاني. الكلام في الأمر الأول، يعني يعتبر التطابق بين الإيجاب والقبول. ما هو المراد من التطابق؟ هل المراد التطابق يعني أن يستعمل كل واحد من المتعاقدين نفس اللفظ الذي يستعمله في مقام الإنشاء المتعاقد الآخر، مثلا الموجب إذا استفاد من لفظ معين على القابل أيضا أن يستفيد من نفس المبدأ والمادة؟ مثلا إذا في باب البيع قال بعت، على المشتري أن يقول ابتعت، يستفيد من نفس المادة. هل المراد هذا من التطابق أم المراد من التطابق أمر آخر؟ وذلك الأمر الآخر هو توافق القبول والإيجاب في المفاد والمضمون والمدلول، لا التطابق في اللفظ. التطابق في اللفظ ليس بمعتبر. نحن ذكرنا في ألفاظ الإيجاب والقبول عدة من الألفاظ التي كلها صالحة للإيجاب، وعدة من الألفاظ التي كلها صالحة للقبول. في كل عقد هم من العقود أيضا يوجد هذا الأمر. يعني مثلا في باب الإيجار يمكن إنشاءها بآجرته، يمكن إنشاءها بأكريته، يمكن إنشاءها ببيع المنفعة مثلا، طبعا بناء على القول بجواز استخدام المجازات مثلا في مقام الإنشاء، بيع المنفعة أيضا لا بأس به. في باب الهبة مثلا يجوز الإنشاء بوهبته، بملكته، وهكذا بأهديته مثلا. والعقود الأخرى كذلك، مثلا في عقد النكاح الفقهاء يقتصرون طبعا على ألفاظ ثلاثة، يقولون يجوز الإنشاء بزوجته وبأنكحته وبمتعته بالدوام، طبعا إذا كان الزواج دائم. هاي الألفاظ موجودة. المقصود من التطابق بين الإيجاب والقبول ليس أن الموجب مثلا في باب الإجارة إذا قال آجرتك هذه الدار سنة بكذا، على القابل أن يقول قبلت الإجارة، لا، إذا قال اكتريت بكذا ما يخالف، أو قبلت الكراية بكذا، الكراء بكذا ما يخالف. في باب البيع إذا أنشأ الموجب بمثل بعته يجوز للمشتري أن يقول اشتريته مثلا، أو يجوز تملكته أو قبلته، كل لفظ فرغنا بعد في باب البيع صيغ البيع، كل لفظ صالح لإنشاء إيجاب البيع به أو إنشاء قبول البيع به، هذا يجوز. إذن التطابق المقصود به هنا هو عبارة عن التطابق، يعني التوافق في المدلول والمضمون. نحن نعلم في عقد البيع يكون العوضان ركنين، المعوض والثمن، هذا الركن كلاهما ركن في عقد البيع. في باب النكاح نعلم بأن الركنين هما الزوجان، لا المهر ولا الشرط ولا كل شيء آخر، نفس الزوجين، هذه المرأة المعينة وهذا الرجل المعين، هذا كلاهما ركنان في هذا العقد. الذي يعتبر عند كافة الفقهاء من شرائط الهيئة التركيبية، يعدون قضية التطابق، مقصودهم من التطابق يعني التوافق في المدلول بما يرجع إلى ركن العقد أو ما هو كركن العقد. مثلا الإنسان إذا قال بعتك هذا الكتاب بدينار، أحد ركني العقد هذا الكتاب والركن الآخر ذلك الدينار، لا يصح للمشتري أن يقول قبلت شراء هذا الكتاب بعشرة دراهم، إذا فرضنا أن الدينار هو عشرة دراهم، يعني المثقال الشرعي المقصود الذهب، مو هاي الأوراق العملة اللي يطبعها الحكومات مثلا تطبعها وتتصدر، لا المقصود من الدينار الدينار الشرعي، الدينار الشرعي هو هذا المثقال الذهب 18 حباية يصير مثلا 3 غرامات وشيء، هذا يعادل 10 دراهم شرعية، 10 دراهم شرعية من الناحية المالية، من ناحية التمول هكذا كان يصرفون كل دينار بعشرة دراهم. زين، الآن إذا البائع قال بعتك هذا الكتاب بدينار، وفرضنا أن الدينار الآن يساوي في هذا اليوم عند المتصارفين، عند أهل الصرف الصرافين يساوي 10 دراهم، هل يجوز للمشتري أن يقول قبلت شراء هذا الكتاب بعشرة دراهم، أو أنه يجب أن يسمي نفس الذي سماه الموجب في إنشائه وهو الدينار ولو كان مساويا له في المالية؟ شرطية التطابق راجع إلى هذه المسألة، أنه إذا اعتبر معوضا معينا وثمنا معينا، القبول لابد وأن يكون أيضا متضمنا لنفس هذا المعوض ولنفس هذا العوض. أو مثلا إذا كان العقد متضمن لشرط، الشرائط ليست أركان في عقد البيع ولا في كل عقد آخر، لكن هي توابع، توابع ما دام تأتي هذه الأمور الجائزة السائغة في نفسها في سياق العقود يجب الوفاء بها، هذا واضح. الآن في مقام الشرط، إذا قال الموجب بعتك هذا الكتاب بدينار على أن تخيط لي هذا القماش ثوبا، القابل قال قبلت شراء هذا الكتاب بدينار على أن أخيط هذا القماش قباء، هو الخياطة خياطة ونفس الهم القماش، هذا يجوز أو لا يجوز؟ القائلون والكل هم يقولون، القائلون بشرطية التطابق يقولون بأن مثل هذا الإنشاء الذي لا يكون إما في أحد الركنين القبول موافق للإيجاب وإما في توابع الركنين يعني الشروط، هذا لا يصح. لماذا وما هو الدليل؟ هاي دعوة، ما هو الدليل على شرطية التطابق؟ يقولون شرطية التطابق ما يحتاج إلى الدليل، هو من القضايا التي قياساتها معها. لماذا؟ لأن القبول، لأن شرطية التطابق مأخوذ من كون قبول كل عقد رضا بالإيجاب وإمضاء وإقرارا وتثبيتا للإيجاب، لا شيء آخر، القبول هو قبول بعد. إذا ما كان القبول، الإنشاء القبولي من قبل القابل في كل واحد من العقود، إذا ما كان موافق لهذا الإيجاب، هذا يصير قبول إليه ويصير التزام بشيء آخر. المفروض أن العقد هو عبارة عن التزامين مرتبطين، أنا إذا قلت بعتك هذا الكتاب بدينارين أنت قلت قبلت شراء الدفتر بنصف دينار، شنو العلاقة؟ هذا ذاك عقد آخر، التزام آخر، أنت عندك التزام بتملك دفتر بإزاء نصف دينار، هذاك الشخص إلى التزام بتمليك الكتاب بالدينار. شنو ما هو الرابط؟ شنو العلاقة بين هذا الالتزام؟ العقد ما يصير هش. العقد هو التزامان مرتبطان، عقدة مثل الخيل يحتاج إلى رابط. الرابط شنو؟ الرابط أن يرد الإيجاب والقبول على شيء واحد. الشيء الواحد لابد أن تشوف متعلق العقد شنو. إذا بيع مثلا، بيع أي شيء في مقابل أي ثمن، القبول لابد أن يكون نفس الشيء. فالدليل على شرطية التطابق هو نفس كون العقد مؤلفا من إيجاب وقبول، وكون حقيقة القبول هو إمضاء الإيجاب والرضا بالإيجاب. ما إلى دليل آخر، لا يحتاج إلى آية ولا إلى إجماع ولا كل شيء، هو مجمع عليه طبعا لكن ما يحتاج إلى دليل، هذا أمر واضح. يذكر الشيخ بعض الموارد ينقلها من الفقهاء التي لا يتحقق فيها التطابق ويكون العقد باطل. مثلا سأفرض إذا شخص جاء وقال بعت دورة من كتاب المكاسب ودورة من كتاب الرسائل، بعتها مثلا ب20,000 دينار، بعتك. هذا الشخص هم قال قبلت شراء المكاسب ب12,000 دينار. هذا يصير هذا العقد صحيح؟ لا يكون صحيحا إذا كان هناك انضمام بالنسبة إلى يعني غرض البائع. لابد المقاول هم سبقت العقد، تحقق هذا القرار بينهما على أن يكون المبيع مؤلفا من هذين الكتابين، دورة من كتاب المكاسب والرسائل، الثمن هم معين 20,000. هذا في مقام القبول. إذا بعض شقص جزء المبيع قال أنا أشتري مثلا هذا المبيع هذا القسم من بكذا من الثمن، هذا ما صار قبول لهذا الإيجاب. فهذا بطبيعي طبيعي الحال أنه لابد أن يكون هذا العقد باطل. يذكر مجموعة من الأمثلة. هذا بالنسبة إلى شرطية التطابق. عندنا هم شرط آخر للهيئة التركيبية، وهو بقاء أهلية المتعاقدين في كل زمان الإيجاب والقبول. طبعا هذا الشرط لا يظهر إلا أثر واضح بناء على اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول، لأنه إذا صار فصل هو الفصل يصير مبطل للعقد، يعني يختل العقد لأجل فقد شرط الموالاة. لكن إذا الإنسان تأمل في شرطية الموالاة أو وسع في الموالاة، كما نقل الشيخ بعض العبارات من الجماعة أنهم قالوا إذا بعد الإيجاب قال الحمد لله وكذا فإذا قبلته، هذا المقدار في نفس هذه الدقيقة أو نصف دقيقة إذا أغمي على أحد المتعاقدين خرج عن أهلية أن يكون عاقدا، لأن العقد يحتاج إلى قصد والتفات. إذا خرج عن هذه الأهلية قبول ذلك الشخص يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا، هذا هم يأتي في الشرط اللاحق إن شاء الله. ومن جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب والقبول، يعني شرائط الهيئة التركيبية. ما هو المقصود بكلمة فلو؟ اللي يفرع يبين المقصود، يعني ليس المقصود التطابق في الألفاظ، الألفاظ التي يؤدى بها الإيجاب والقبول، بل المقصود التطابق فيما يرجع إلى المضمون والمفاد في ركن العقد أو ما يكون كركن العقد عن التوابع. فلو اختلف في المضمون، كيف يتحقق الاختلاف المضمون؟ بهذا المثال، بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص من حيث خصوص المشتري أو المثمن أو الثمن أو توابع العقد. ربما البائع إلى علقة بأن يكون مالك هذا الكتاب هذا الشخص المشتري، هذا زيد أمامه يقول بعتك هذا الكتاب بدينار، المخاطب يقول اشتريت هذا الكتاب لوكيلي لصديقي لولدي لكذا لكذا لأي شخص آخر مو هو المشتري، يعني لا يخرج الثمن من ملكه، وإلا إذا خرج الثمن من ملكه ويريد يهب الكتاب فليفعل، لا هو المشتري، لا أصلا عقد الشراء لغير نفس هذا الإنسان الذي باع له البائع، هذا ما يتحقق مطابقة. وإن كان الركن في البيع ليس المشتري ولا البائع، نفس العوض والمعوض، العوض والمعوض هم ما اختلف ما تغير، هو نفس العوض، الدينار العوض والكتاب المعوض، ولكن مع ذلك قد تكون هناك عناية بخصوص الشخص، هذا الشخص، هذا الشخص يقول أنا ما اشتريت، يعني لا يخرج الثمن من ملكي، يخرج من ملك ولدي أو صديقي أو جاري إلى آخره، لا يتحقق المطابقة يصير باطل. من حيث خصوص المشتري، أو هذا واحد، أو المثمن كما ذكرت مثل الكتاب والدفتر. لا، الثمن واحد، يقول بعتك هذا الكتاب بدينارين، هذا الكتاب المشار إليه الموجود الخارجي. المشتري يقول قبلت شراء الكتاب الآخر الموجود في الرف بدينارين، الثمن هو الدينار لكن المبيع تغير. هذا هم مو صحيح، ما حصل التطابق. أو توابع العقد، يعني يحصل الاختلاف في توابع العقود، المقصود الشروط. فقبل المشتري على وجه آخر، فلو اختلفا لم ينعقد. هذا هم جواب الشرط، لم ينعقد العقد. ووجه هذا الاشتراط واضح، يقول لا تطالبني بالدليل، هذا مثل شرطية التنجيز أجيب لك منها ولا بالدليل. هذا دليل واضح، هو لأنه كلامنا في العقود، العقد هم يتألف من إيجاب وقبول. أنت حلل هذا الإيجاب والقبول، ما هو معنى القبول؟ هو عبارة عن قبول الإيجاب، فإذا ما كان موافق إلى شلون يصير قبوله، هو يصير شيء آخر، هذا إنشاء مستقل يصير. وهو مأخوذ، يعني هذا الاشتراط مأخوذ من اعتبار القبول في العقود، يعني لكون العقود الفارق بينها وبين الإيقاعات أنها تتألف من إيجاب وقبول، ولكن الإيقاعات ما تحتاج إلى قبول. وهو مأخوذ، هذا الاشتراط مأخوذ من اعتبار القبول، القبول حقيقته الرضا بالإيجاب. بناء على هذا الشرط فحينئذ، يعني حين كان هذا التطابق شرطا، لو قال بعته من موكلك بكذا، فقال اشتريته لنفسي، البائع يقول بعته لموكلك بكذا، هذا الشخص الوكيل يقول لا اشتريته لنفسي، هذا لم ينعقد، مع أن الاختلاف مو في الركن، في المشتري، في الشخص. ولو قال هذا بعت من موكلك، فقال الموكل غير المخاطب قبلته. الآن الوكيل هو أمام البائع، البائع يقول بعت هذا الكتاب من موكلك بالدينار، الوكالة متحقق، يعني أكو توكيل في الواقع، شخص وكل هذا الشخص لشراء هذا الكتاب. الموكل كان في الساحة يسمع صوت المنشئ، هو قال قبلته، هنا يصح أو لا؟ هنا يصح. ليش؟ السبب شنو؟ مع أن الخطاب كان للوكيل ما كان للموكل. يقول وجه الصحة أن فعل الوكيل هو فعل الموكل، الوكيل حينما يقول قبلته لا يكون مقصوده شراء الكتاب لنفسه، بل يكون مقصوده دخول الكتاب في ملك الموكل. الآن الموكل هو باشر القبول، ماكو مانع. ولو قال بعت هذا من موكلك، يعني الوكيل هو المخاطب، فقال الموكل غير المخاطب، غير المخاطب، فقال الموكل الذي لا يكون مخاطبا لأن الخطاب للوكيل، قال قبلته، صح، يعني لتحقق التطابق، إذ لا خصوصية في الوكيل لأن الوكيل كالآلة، المال يدخل في ملك الموكل. بالتالي
ما يكون هذا الكلام ما يتفق نفس المثال الأول بقى.
ليش؟
بعته من موكل كذا كذا، فقال اشتريته لنفس الوكيل، يعني موكل من الذي قال اشتريته.
بلي، لكن ذاك ما كان مقصود. في المثال الأول المقصود كان هو الموكل، الوكيل يقول اشتريته لنفسي، عكس المثال الثاني. في المثال الثاني البائع يبيع للموكل، لكن بدأ أن ينشئ الوكيل القبول، الموكل هو ينشئ القبول، بالتالي يدخل الكتاب على كلا الفرضين في ملك الموكل، لكن المثال الأول ما كان الشكل. وكذا لو قال بعتك، يعني يصح، فأمر المخاطب وكيله بالقبول فقبل، يعني البائع عكس هذا المثال اللي قرأنا قال صح، الآن الموكل يخاطب البائع، يخاطب الموكل يقول يا زيد بعتك هذا الكتاب بدينار، زيد لا يتكلم، يقول لوكيله لخادمه أنت قل قبلته، هذا هم ماكو مانع منه، هذا هم صحيح. لماذا؟ لأن الذي يخرج من كيسه الثمن هو الموكل، سواء هو الذي كان باشر التلفظ بلفظ القبول أو وكيله، وفعل الوكيل وفعل الموكل. ولو قال بعتك العبد بكذا فقال اشتريت نصفه بتمام الثمن. هاي موارد الآن جاي يذكر اللي لا تكون صحيح، العقود تكون باطلة، البيع سيء وغير البيع. الآن كلامنا في البيع. إذا قال بعتك العبد بكذا، بعتك العبد يعني تمام رقبة العبد، هذا معنى بعتك العبد، يعني ما كنت تبعيض بي، كل هذا العبد قيمته مثلا 100 دينار وبعته. المشتري يقول اشتريت نصفه بتمام الثمن أو بنصف الثمن، إما يقول اشتريت نصف العبد ب100 دينار، وإما يقول اشتريت نصف العبد ب50 دينار. أيا كان هو باطل. لماذا؟ لأن البائع باع تمام الرقبة، المشتري شقص بعض الرقبة، قال نصفها لي ونصف يبقى على ملكك البائع. البائع ربما لا يرغب شريك أن يكون إلى فيها ملك الرقبة. فهنا الركن وهو المعوض يرد الاختلاف والتغيير فيه. في الإنشاء الإيجابي يكون المملك تمام رقبة العبد، في الإنشاء القبولي يكون المتملك يعني القابل اللي يتملك العبد لا يتملك تمام الرقبة، يتملك نصف الرقبة، ما يحصل تطابق فيبطل. ولو قال بعتك العبد بكذا فقال اشتريت نصفه بتمام الثمن أو اشتريت بنصفه، يعني اشتريت نصفه بنصفه، هاي بنصفه بالجر متعلق على معطوف على تمام، يعني اشتريت نصفه بنصف الثمن يعني ب50 دينار مثلا، لم ينعقد لعجل انتفاء التطابق. بعد من الأمثلة وكذا لو قال بعتك العبد ب100 درهم فقال اشتريته ب10 دنانير، هذا المثال اللي ذكرته من الخارج، مع أن مالية 10 دنانير ربما تكون مساوية ل100 درهم، بس أنا ما أدري السبب، السبب كان يثقل عليه حمل 100 درهم يريد 10 دنانير، ما أدري أي سبب كان، على كل حال تطابق ما يحصل. ولو قال للاثنين، يعني البائع كان عند عبد وجد شخصين اتفق معهما على أن يكونا مشتريين لهذا العبد، هما بيناتهم بالمناصفة بالثلث وثلثين أي كان 7 ما يخص، هذا يريد يبيعه لهذين الشخصين، قال بعتكما العبد ب1000. إنشاء هذا المشتري يكون شخصان والبائع هم شخص واحد، المبيع هم العبد، الثمن هم 1000. فقال أحدهما اشتريت نصفه بنصف الثمن. في مقام القبول اثنيناتهم كن يقولون قبلنا، لكن إذا أحدهما سكت الشخص الآخر هم ما قال قبلته عن نفسه وعن صديقه، لا هذا هم ما صاروا، لا كان يصير صحيح، لا قال اشتريت حصتي يعني نصف العبد بنصف الثمن يعني 500، هذا يصير صحيح ولا باطل، لأنه هنا التشخيص صار هم بالثمن وهم بالمثمن. ولو قال للاثنين بعتكما العبد ب1000 فقال أحدهما اشتريت نصفه بنصف الثمن، لم يقع. ولو قال كل منهما ذلك لا يبعد الجواز. الشيخ يقول بلي إذا كلاهما كل منهما قال اشتريت نصف العرض بنصف الثمن هذا صحيح يصير. ليش صحيح؟ لأنه هو بالتالي حينما يدفع نصف الثمن معناه يتملك نصف العبد، فهو العبد هم أكثر من نصفين، ماكو بي نصف المشاع لهذا المشتري ونصف المشاع لهذا المشتري، الثمن كله وهو 1000 يحصل ويصل إلى يد البائع، فشنو المشكلة بعد؟ مشكلة، المشكلة في أنه إذا واحد منهم اقتصر على القبول، هذا القبول هكذا، القبول اللي يبعض إنشاء الموجب، الموجب يقول بعتك رقبة العبد، بعتكما رقبة العبد ب1000، المشتري أحدهما يقول اشتريت نصفه بنصف الثمن، هذا باطل لعدم حصول التطابق. ونحوه لو قال البائع بعتك العبد ب100، البائع واحد المشتري هم شخص واحد، بعتك العبد ب100 فقال المشتري اشتريت كل نصف منه ب50، هو اشتريت نصفة كل نصفة يقول 50 هم معناه شنو؟ يعني هم يصير 100. لكن الشيخ يقول هذا فيه إشكال. ليش إشكال أكو به؟ إنه هذا ما يدل على أنه اشترى النصفين معا، هذا ما يدل، ربما اقتصر على شراء النصف، لذلك هذا فيه إشكال، التطابق ما يتحقق بالتالي، هو هذا بعد وفيه إشكال. هاي المسألة فرغنا منها. المسألة مني؟ لا اشتري، تطابق ما يحصل، تطابق ما يحصل. شوفوا، لأنه البائع جعل المبيع شيئا واحدا، هو كل رقبة العبد، هذا رقبة العبد هو المبيع، صحيح؟ المشتري ماذا يقول؟ المشتري يقول ما يخالف، أنا اشتريت تمام العبد، ولكن الثمن يوزع على الأنصاف، على النصفين، مع أنه ما كان تنصيف من قبل البائع. فيه إشكال من ناحية عدم وجود المطابقة. لا، هذا الشيء اللي أنا ذكرته خطأ، كان مو صحيح، يعني يقول كل نصفين، مو يعني نصف واحد، لا، يعني كل النصفين أشتريهما، وكل نصف بخمسين هو هم صحيح، لأنه إذا كن كل العبد 100 معناه كل نصف 50. لكن لماذا يكون فيه إشكال؟ الإشكال من ناحية عدم التطابق، عدم التطابق، لأن منشأ البائع هو عبارة عن بيع رقب، مبيع واحد، رقبة واحدة، عبد واحد، هذا المبيع، الثمن هم خب 100. المشتري حينما يجزئ يقول اشتريت كل نصف منه، ما يصير اشتراء امضاء لإيجاب البائع، بل يصير انشاء امر اخر، وان كان نتيجة هذا الامر الاخر هو انشاء الموجب، لكن مدلول كلام الموجب هو بيع رقبة واحدة بتمامها بصفقة واحدة. المشتري حينما يبعض يعني عند صفقات متعددة، عند صفقة هذا النصف وهذا صفقة هذا النصف، مثل ما بيع الكتاب المكاسب والرسائل مثلت. فعدم وجود هذا التطابق هو الذي يكون مخلا، فيه إشكال من هذه الناحية. الإشكال ربما يكون مخفي مو واضح كلش، لكن على كل حال إشكال عدم التطابق موجود هنا. ومن جملة هذا الشروط، هذا هم ماكو بحث كثير، يعني هناك الشرائط شرعية وهناك شرائط عرفية. مثلا الشرائط العرفية مثلا أن لا يكون البائع أو الموجب مغمى عليه، يعني العقل والإدراك والشعور والالتفات، هاي أمور اللي عند العقلاء أيضا هي معتبرة في العقود، هاي لابد أن تتوفر. مجموعة أهم من الأمور الشرعية لابد أن تتوفر، مثلا أفرضوا يلزم أن يكون المتعاقدان بالغين، خب هذا واضح. بعد يلزم أن لا يكون المتعاقدان محجورين عن التصرف شرعا، الحجر عن التصرف هذا الشرط شرعي ما إلى دخل بالبيوع العرفية، البيوع العرفية تتحقق للمحجور وغير المحجور، كل واحد يقدر يبيع ويشتري. لكن الشارع المقدس بعد ما حكم الحاكم الشرعي على المفلس، هسا مفلس أو جنون عند أدواري أو شيء، كل واحد من السفه، كل سبب من أسباب الحجر كان واحد من هالفلس، على المفلس حينما حجر المفلس من التصرف في أمواله، هي الأموال باقية على ملك المحجور، لا تخرج من ملكه، ولكن لا يستطيع أن يتصرف فيها. عدم استطاعته منع شرعي، مو منع عرفي، منع شرعي، يعني شرعا إذا تصرف مثل تصرفات الفضول تصير، دائما الحاكم الشرعي يكون يجي يجيز، وإلا بدون إجازة الحاكم الشرعي ماشي، يو الديان هم أيضا يرضون مثلا، إذا كامر آخر. فهذه المسألة عنوان مسألة بقاء الأهلية، أنه أفرض هذا الإنسان البائع باع داره بكذا بمئة مليون تومار مثلا، قبل أن يقول المشتري قبلته، قبل أن ينضم القبول إليه، جاء رسول الحاكم الشرعي وقال أنت محجور من التصرف في أموالك من هذه اللحظة، مو من قبل ساعة، إذا من قبل ساعة هو يتبين أصل إنشاءهم كان باطل، لا، أنت إنشائك كان صحيح، يعني كنت مطلق العنان في التصرف في أموالك، مسلط، أنت مسلط في التصرف في زمان. الآن هو الحاكم الشرعي ربما كان في المجلس بعد، ليش يجي رسول ودوخ تصير؟ الحاكم الشرعي الآن من هذه اللحظة أنت محجور من التصرف في أموالك. الآن المشتري يقول قبلته، هاي القبول بفائدة؟ ما بفائدة. ليش؟ لأن البائع وإن كان أهلاً للبيع في زمان إنشائه، لكن ما بقيت هذه الأهلية إلى أن تلتحق القبول بالإيجاب. هذا هم يفرعون مجموعة من المسائل عليه. الشيخ يقول هذا هم مثل قضية شرطية التطابق، هذا هم واضح، لأن القبول هو قبول للإيجاب، الإيجاب لابد أن يتوفر في كل الشروط الشرعية والعرفية، في القبول هم لابد أن يتوفر فيه. فإذا حصل هذا التغيير، زالت بعض الشروط المعتبرة قبل لحوق وانضمام القبول بالإيجاب، يبطل العقد، لا يكون هذا العقد صحيحا. بس يبقى فرد إشكال، هذا الإشكال هم عليهم أن يجيبوا عنه. من أولى الأمور التي لا يشك في اعتبارها في العقود ومنها عقد البيع، هو قضية الرضا تجارة عن تراض، هذا واضح. الرضا من البائع والمشتري أمر قطعا دخيل في البيع، إما عرفا وإما شرعا. على كل حال الرضا إلى دخل. شيخنا الأنصاري يقول لقائل أن ينقض علينا بأن بيع المكره، طبعا المشهور عند الفقهاء بل المدعى عليه الإجماع، بيع صحيح. لكن شنو صحيح؟ مثل بيع الفضولي، يعني يقولون الإنسان المكره حين البيع بما أنه مكره من قبل متغلب لا يكون راضيا بالبيع، هذا واضح. ولا إذا راضي هو ما يصير مكره بعد، هو المكره مقابل الراضي يصير مكره، يعني رغما لأنفه دفعا للضرر المتوعد به من قبل المتغلب يبيع به. بعد البيع الفقهاء يقولون بعد البيع إذا رضي هذا المكره بذلك البيع، بيع يصير مثل البيع الفضولي. يقولون كما أن لحوق الإجازة بالبيع الفضولي يكون مصححا للبيع، كذلك رضا المكره بعد زوال الإكراه أيضا يكون مصححا لبيعه، ما يحتاج إلى إنشاء جديد، بعته وقبلته، هو نفس ذاك الإنشاء يلتحق به الرضا ويكون مؤثر. هذا مسلم عندهم، تفصيلهم يأتي في مسألة بيع المكره إن شاء الله. شيخنا الأنصاري يقول إذا الرضا هو من أهم الأمور المعتبرة في البيع، إما معتبر في البيع العرفي كما هو كذلك معتبر في البيع العرفي مو بالشرعي، حتى في البيع العرفي الرضا لابد أن يكون متوفر. زين، إذا هكذا فكيف تقولون بقاء المتعاقدين على أهلية التعاقد من أول زمان الإيجاب إلى آخر زمان القبول، مع أنكم تقولون بأن بيع المكره الفاقد لشرط الرضا يكون صحيحا إذا لحقه الرضا، ولو بعد ساعة ولو بعد يوم ولو بعد سنة؟ وين هاي الأهلية معتبرة؟ شلون يصير معتبرة؟ مو معتبرة إذن. إما بيع البكره باطل لا ينفعه لحق الرضا، وإما هاي قضية الأهلية ما إلها أساس. الشيخ الأنصاري يقول لا، ليس هكذا، بيع المكره بمقتضى القاعدة باطل لأنه الرضا مو موجود، الرضا هم شرط، ولكن الدليل التعبدي يخصص إجماع موجود قطعي على أن بيع المكره إذا لحقه الرضا يكون صحيحا ونافذا. فهذا الإجماع هو الذي يفرق، مو أنه أصل شرطية بقاء الأهلية في المتعاقدين هاي مثلا تتغير حكمها أو عليها سؤال علامة الاستفهام، لا ليس عليها هذا الشرط. هذاك هم خرج بالدليل التعبدي، الدليل التعبدي أينما دل على الصح نحن نلتزم به. ومن جملة الشروط في العقد أن يقع كل من إيجابه وقبوله، شنو عندكم في العبارة؟ بلي وقبوله أكو، هاي ما أنا ما عندي هنا، أنا يكون صححة، في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء، يعني كل واحد من يكون متوفرا شرائط الإنشاء، شرائط الإيجاب، شرائط القبول متوفرا فيه، يتفرع على هذا الشرط فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع غير قابل للقبول. سأفرض مثال أن هذا المشتري كان صبيا مراهقا، فهو بالدقيقة يصير بالغ، مو بالسنين وبالأيام، هو بالدقيقة حالة الصبا تزول ويتغير إلى حالة البلوغ. أفرض هسه إما بالعلائم إما بخمسة عشر سنة أيا كان، هاي 15 سنة الآن يفرض ساعة ولادة قبل 15 سنة أي مقدار، بعد دقيقة الآن هو غير بالغ صبي، بعد دقيقة تكمل هذه يصير بالغ. الآن في حال إيجاب الموجب هذا الصبي، صبي مميز قابل للقبول من ناحية العرفية، ماكو كل إشكال به لأنه صبي مميز هو أهل للمعاملة عند العهد، لكن مو بالغ شرعي. بعد ما يحصل دوره لأن يقبل يقول قبلته صار هم بالغ مسألته، مثل سائل الفقهاء يقولون عبادات الصبي تمرينية أو مثلا لا هي شرعية، هسا معاملاته شلون؟ هاي هم معاملة. هو في زمان إيجاب هذا إذا ما قلنا بشرطية الموالات يصير إلى مثال، يتحقق إلى مثال الإيجاب يتحقق، الموجب هو أهل لأنه بالغ، رجل مالك له سلطنة على ماله يبيع، المشتري ماكو بنقص إلا من ناحية الصبا عدم البلوغ. في زمان القبول هم صار بالغ، خب الشرط تحقق، هذا يصح أو لا يصح؟ هو هذا لا يصح. فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع غير قابل للقبول، أو خرج البائع حال القبول عن قابلية الإيجاب، مثاليا يذكر تارة القابل في زمان الإيجاب ليس له صلاحية القبول، وأخرى بالعكس الموجب في زمان الإيجاب له صلاحية الإيجاب، لكن في زمان لحوق القبول كما ذكرت في قضية المفلس المثال يخرج عن صلاحية الإيجاب، الموجب يخرج عن صلاحية الإيجاب، وإلا القابل له صلاحية القبول. الكلام فيه أنه يصح أو يصح لا يصح، الشيخ يقول لا يصح، يعني الكل يقولون، الشيخ منهم لم ينعقد. هسام مهما كان منشأ عدم وجود الأهلية، إما فقد الشرائط العرفية وإما التعبديات والشرعية، ماكو فرق، المهم أن الشرائط التي لا بد وأن تتوفر في زمان كل زمان الإيجاب والقبول، هاي الشرائط إذا اختلت لا يكون هناك العقد مؤثرا في أثره في المسبب في المعنى الاسم المصدري. ثم إن عدم قابليتهما يعني القابل والموجب إن كان لعدم كونهما قابلين للتخاطب، هذا أمر عرفي لأن العرف لا يخاطب الميت أو لا يخاطب المغمى عليه أو لا يخاطب السكران لأنه ماكو التفات، والعقود حتى عند العرف تحتاج إلى قصور مو بس هذا شرعا. إن كان لعدم كونهما قابلين للتخاطب كالموت والجنون والإغماء، بل حتى النوم، هذا الإنسان قال بعته وغلب عليه النوم ونام، المشتري المن يقول قبلته شنو ينفذ أي شيء؟ فوجه الاعتبار عدم تحقق معنى المعاقدة والمعاهدة حينئذ، يعني حين هذا الخروج عن قابلية التخاطب، يعني معنى لأن المعاقدة كما ذكرت مثل خيط وخيط تعقد بينهما عقدة، تجعل بينهما عقدة، هذا يحتاج إلى طبعا هاي العقدة في العقود اعتبارية مو عقدة خارجية مثل عقدة الحبل أو الخيط، هذا واضح، العقدة الاعتبارية المقوم لها هو القصد، من المفروض أن هذا الإنسان خرج عن أهلية التخاطب ما عنده قصد، إذا ما عنده قصد العقدة الالتزام يرتبط بأي شيء لا يوجد. هسا هنا هم فرد إشكال غير قضية بيع المكره أكو، الشيخ الأنصاري يقول إذا واحد استشكل علينا قال في الوصية التبليكية اللي تكرر مثاله في مسألة التنجيز، إذا في الوصية التبليكية قلنا بأن بقاء الأهلية للموجب والقابل شرط يحصل نقض بالوصية التبليكية، ليش يحصل نقض؟ لأنه في الوصية التبليكية الموصي الآن ينشئ مثلا ملكية هذا الكتاب لزيد بعد موته، يقول أوصيت بهذا الكتاب لزيد بعد أوصيت بعد موتي هم يريد وأوصيت بعد القابل يعني الموصى له، ربما يطلع يقول قبلت هذا لا كلام ليس مورد النقل. إذا القابل ما اطلع على هذه الوصية إلا بعد موت الموصي، الورثة جاءوا إلى زيد قالوا بأن هذا الكتاب قد أوصى مورثنا بأن تكون لك يكون لك هذا الكتاب، هو هم يقول قبلته. زين حينما يقول قبلته خرج الموصي والموجب عن أهلية التخاطب وما خرج، مات بعد هو خرج، معنى الكل يقولون صحيح. هاي شرطية شرطية بقاء الشرائط للتخاطب، كيف يمكن الالتزام بها مع فرض صحة الوصية التمليكية إذا كان القبول قد تحقق من الموصى له بعد موت الموصي، والمفروض أن الموت هو من مخرجات الأهلية عن صلاحية التخاطب. الشيخ يقول بلي هذا صحيح، الوصية هم صحيحة، ولكن الوصية التمليكية ليست من العقود، لذلك يقتصر في باب الوصية على مجرد عدم رفض الوصية، من يحتاج إلى مثل عقد البيع. عقد البيع إذا يقول البائع بعته وسكت جناب المشتري هذا يتحقق عقد البيع؟ ما يتحقق. لكن في باب الوصية إذا الموصى له اطلع على الوصية وسكت ما أنشأ القبول بس ما رفض، طبعا أنه أحيانا يرفض، إذا رفض تبطل الوصية، ما عندنا كلام إحنا في المورد، لكن إذا سكت لم يتحقق منه رد ولا قبول. الفقهاء يقولون هذه الوصية صحيحة، المال يكون للموصى له، هذا يصير دليل على أن الوصية التمليكية لا تكون كالعقود المتعارفة بل هي أشبه شيء بالإيقاع. إحنا كلامنا في العقود اللي نحتاج إلى إيجاب وقبول. وأما صحة القبول من الموصى له بعد موت الموصي، والمفروض أن الموت هو مخرج عن أهلية التخاطب عنه، فهو هذه الصحة يعني شرط حقيقة، يعني هذا القبول عفوا، فهو يعني القبول شرط حقيقة لا ركن كما هو ركن في العقود. شرط معناه أن الوصية التمليكية برزخ بين العقد والإيقاع، مو بس إيقاع حتى بس يحتاج إلى إيجاب، أصلا ما يحتاج إلى قبول ورد وإلى آخره من الطرف الآخر، قائم بشخص واحد، ولا هو عاقد حتى يكون متوقف على إيجاب القبول، هو برزخ بينهما. يقولون يحتاج الوصية التمليكية إلى عدم الرد والرفض فقط، يصير القبول شرط. إحنا كلامنا فيما إذا كان القبول جزءا كما أن الإيجاب جزء، فهو شرط يعني القبول شرط لا ركن. فإن ليش لماذا؟ فإن حقيقة الوصية الإيصاء إيقاع يعني، ولذا يعني شنو؟ يعني لأجل كون الوصية التمليكية إيصاء لا عقدا، لو مات يعني الموصى له زيد في المثال قبل القبول قام وارثه مقامه، ولو رد جاز له القبول بعد ذلك. هاي أثرين من آثار الإيقاع الشيخ يذكرها. الأثر الأول أنه إذا كان القبول ركن مثل عقد البيع في باب الوصية كان ركن، إذا كان ركنان فهذا الموصى له إذا ما قبل الوصية لعدم اطلاعه أو لتردده سأل أيش، لكن ردها ما تحققها، الرد ورف ما تحقق، ما تحقق القبول. مقتضى القاعدة نقول بأن الوصية باطلة، يعني يبقى المال على ملك الموصي هتش بعد، لأنه تحقق إيجاب بدون قبول. مع أن الفقهاء لا يقولون بهذا، يقولون بأن ورثة وارث الموصى له له القبول. شنو معنى وارث الموصى له القبول؟ معنى أن المال يخرج من ملك الموصي بمجرد إيجابه، بل شرطه خب شرط ما يخالف شروطه، واحد من الشروط أن لا يتحقق رد، هنا الرد ما متحقق. الفرع الثاني اللي ذكر شاهد على أن الوصية التمليكية لا يكون من العقود المتعارفة هذا، يقولون الآن المصالة هو موجود، المصالة موجود، هو اطلعهم على هذه الوصية ردها، اطلع أن هذا اليوم جناب الشخص المالك أوصى بهذا المال له، هو هم رفض هاي الوصية، لكن بعد شهر هذا الشخص الموصي مات، قبل موته قبل الوصية، المصالة قبل الوصية نفذها. هنا إذا كان هذا عقد يصير مثل عقد الفضولي، عقد الفضولي هل هناك معنى لتحقق الإجازة بعد الرد؟ لا، العقد الفضولي لو رده المالك ليس له بعد الرد أن يجيزه، لا يبقى شيء حتى يجيزه، يرتفع في وعاء الاعتبار ينتفي. هاي الوصية التمليكية إذا جناب الموصالة ردها وكانت الوصية قد انتفت، الملكية التعليقية قد انتفت للعين الموصى بها، ما هي فائدة قبوله بعد؟ قبول هذا الإنسان المصالة ما هي فائدة قبوله؟ معنى الفقهاء يقولوا لا، قبوله يترتب عليه الأثر، يتملك المال بعد موت الموصي، هذا يصير دليل على أن القبول ليس ركنا في باب الوصية. ولو رد هذا الفرع الثاني، يعني رد المصالة، جاز له القبول بعد هذا الرد، طبعا قبل موت الموصي. هذا إذا كان الأمر الذي لا يبقى إلى زمان لحوق القبول أمر دخيل عرفا في العقد، مثل الرضا مثل أي شيء كان. وإن كان